أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أستدرك على شيء لعله سبق إليه اللسان في بعض الكلام أمس عندما كنت أبين في المعاطات التي فيها إعطاء من طرف واحد، كنت أبين أن هذا الفعل الواحد يقع به الإيجاب والقبول. هذا صحيح إذا كان مثلا أحدهما يعطي المتاع، فإعطاؤه هذا إيجاب، وأخذ الآخر منه وقبضه قبول، هذا صحيح. لكن كأني هنا لما ذكرت هذا في ذات الطرف الواحد قلت كما أنه في ذات الطرفين يكون الإعطاء من أحدهما إيجابا، لعلي قلت هكذا، والأخذ مع دفع العوض الثاني من الآخر قبولا، لعلي قلت هكذا. فإذا كنت قلت هكذا أو أسوأ منه، أن الدفع الثاني من الثاني هو القبول، فهذا ليس بصحيح. في كلتا المعاطاتين، ذات الفعل من الطرف الواحد وذات الفعل من الطرفين، الإجابة والقبول بالفعل الأول، بالإعطاء الأول يتحقق إجابة وقبول، من أحدهما إجاب من الآخر قبول. أما الفعل الثاني في ذات الفعلين فخارج عن حقيقة المعاطات، وسنوضح هذا إن شاء الله في التنبيه الرابع. هذا بالنسبة إلى ما تقدم. وأما بالنسبة إلى الأمر الجديد الذي يبحث عنه في التنبيه الثالث، فنقول من الأمور المهمة في المعاوضات عموما ومنها البيع على وجه الخصوص تمييز أحد الطرفين من الآخر. في البيع مثلا تمييز البائع من المشتري، أيهما البائع وأيهما المشتري. في الجملة أمس مر بعض كلام ربما ينفع في هذا المقام. مثلا قلنا مرة يكون المدفوع الثمن الدرهم وكذا، فالدفع قبول وشراء عليكم السلام، والأخذ إيجاب وبيع. ومرة يكون العكس، المدفوع المتاع، قلنا هذا الفرد الخفي، الفرد الواضح الذي لم ينبه على المصنف وإنما نبه على الخفي، فيكون نفس الدفع إجابة والأخذ قبول، الدفع بيع والأخذ قبول لهذا البيع. أي هذا عندما يكون مدفوع متاعا، الدفع بيع وأخذه وقبول، أخذه وتسلمه قبول واشتراء، واضح كيف؟ هذا في الجملة تقدم وينفع في التشخيص، لأن عندما أقول إذا كان المدفوع دراهم فالدفع شراء والقبض بيع، فقد ميزت أن الدافع مشتري والقابض بائع، وعندما ينعكس فيكون المدفوع متاعا والدافع موجبا والآخذ قابلا، فقد ميزت أن الدافع هو البائع. وأن القابض هو المشتري، هذا حصل، لكن هذا في الجملة. والذي يتعرض له هنا بيان هذا المعنى بنحو التفصيل الذي يستوفي جميع صور وفروض المسألة. إذن من الأمور المهمة في البيع تمييز البائع من المشتري. من البائع؟ من المشتري؟ لماذا هذا من الأمور المهمة؟ لأن لكل من العنوانين أحكاما تخصه، لا تكون للعنوان الآخر. فللبائع أحكام، لا تكون للمشتري، وللمشتري أحكام لا تكون للبائع. من الأحكام التي للبائع دون المشتري الحكم الذي هو بمثابة القاعدة الذي يقول تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، مع أنه وقع الشراء وصار ملك للمشتري، ويفترض أنه إذا شيء مملوك لشخص تلف يذهب من مال مالكه. هذا الكتاب إذا كان لي وعرض له التلف الآن وأنا الذي أخسره، ما ذلك الدليل؟ والقاعدة تقول إذا كان لم يقبض بعد ولا زال عند البائع فهو يتلف من مال البائع، يعني ينفسخ البائع كأنه لم يبعه، معنى يتلف من مال البائع يرجع في ملكه، إذن ينفسخ البائع فيرجع في ملكه فيتلف من ماله، يعني الثمن رجع للمشتري. هذا حكم للبائع، تلف المبيع قبل القبض من مال البائع. من البائع حتى نقول هذا هذا مبيع وتلف منه ونحمله إياه؟ من الأحكام المختصة بالبائع أيضا خيار تأخير الثمن. ورد في الأدلة أنه إذا اشترى شخص من شخص شيئا ولم يدفع الثمن مباشرة، ذهب قال آتيك بالثمن، أفرض أنا مار في السوق وجدت بائعا يبيع كذا اشتريت، قلت ما أحمل الآن فلوس، ابقى هنا آتيك، ذهبت أحضر الفلوس ما رجع، قل ماذا يصنع هذا؟ يبقى هكذا معلقا؟ الشرع قال للبائع في تأخير الثمن الخيار إلى 3 أيام، يعني بعد 3 أيام ينتظر بالمشتري 3 أيام، فإذا جاء بالثمن فالبائع على ما هو، وإذا لم يجئ بعد 3 كان للبائع أن يفسخ، يزيل هذا العقد من أصله، يعود ماله في ملكه، يذهب ويتصرف يبيعه مثلا لشخص آخر. هذا خيار تأخير الثمن للبائع، فيجب أن أعرف البائع حتى أعطيه هذا الحق. من الأحكام المختصة بالمشتري ثبوت الخيار 3 أيام، هناك الخيار بعد 3 أيام في تأخير الثمن، هنا الخيار ثابت 3 أيام من حين العقد، ينتهي عند 3، فيما إذا كان المبيع حيوانا، في بيع الحيوان وصاحب الحيوان بالخيار إلى 3 أيام. إذا اشترى المشتري شاة أو فرسا ونحو ذلك، شارع جعل له كيف بأصل العقد جعل الخيار من جهة المجلس إلى أن يفترقا، وجعل له الخيار في الحيوان إلى 3 أيام، يأخذ الحيوان، إذا كان مما يركب يركبه، إذا كان مما يحمل عليه يحمل، إذا كان مما يعطي لبنا أو غيره ينظر فيه، يعطي لا يعطي مثلا، 3 أيام له الخيار، إن شاء فيه أن يرد فسخ ورد، وإن شاء أمسك. هذا حق للمشتري، حكم شرعي حكم الشارع بثبوت هذا الحق لخصوص المشتري، فيجب أن أشخص من هو المشتري حتى أعطيه حق الخيار. إذن من الأهمية بمكان تحديد البائع من المشتري وتمييز أحدهما عن الآخر لأجل ترتيب الأحكام المختصة بكل منهما عليه وعدم الاختلاط في هذا الباب. هذا. ثم إن المعاوضة البيعية قد اتضح أنها تقع بأشكال، فتقع مثلا بالعقد اللفظي، بعتك قبلت، وتقع بناء على ما ذكره المصنف أخيرا في التنبيه السابق، تقع بألفاظ أخرى غير صالحة لإنشاء العقد، لكنها بمثابة الأفعال في المعاطات، مثل ألفاظ المقاولة، ألفاظ أريد أن أملك كتابي هذا بدرهم، ماذا تقول في ذلك؟ يقول كتاب ودرهم لا بأس، ما في مانع. هذه ألفاظ لا ينشأ بها عقد لفظي، لكن أمس قلنا قد نقول كما لا عبرة فيها بإنشاء العقد اللفظي، لا عبرة أيضا بإيجاد معاوضة فعلية غير لفظية بالاصطلاح، وإن كانت لفظية بالمعنى العام، لأنها وجدت بهذه الألفاظ، لأن الكلام عن إيجادها بهذه الألفاظ واضح، لكن هذه الألفاظ إذا أثرت هي كسائر أفعال الإنسان كالعطاء الخارج أو كمجرد إيصال المال والوضع في كوزه أو على طاولته وأخذ وأمثال ذلك، إذا أثرت فتكون من غير العقد اللفظ الاصطلاح. هذا نحو من الوقوع إذا قلنا إن البيع يقع بهذه الألفاظ، وإن لم يكن حينئذ بيعا لفظيا عقديا، هذا ليست عقدا لكنها ألفاظ أوقعت البيع. ويقع أيضا بصورة المعاطات الفعلية المحضة، فعلية مقابل اللفظ بكلا شكلين، مثل أن أعطيه ويعطيني، واللي هنا قلنا قد تكون أيضا من طرف واحد، أعطيك فلا يعطيني فقط يأخذ، بعض الناس هكذا مهما أعطيته لا يعطيك أبدا، لا يعرف إلا أن يأخذ ولا يعرف أن يعطي مثلا، فأعطيته ولم يعطني، طبعا سيعطي لاحقا رغما على أنفه، لكن الآن فعلا لم يعطي، هل هذا يحقق معاطاة أو لا؟ خب قلنا يمكن أن يقال يحقق حسب الدليل مثلا، بل بمجرد الوصول، هذه أنحاء، كل هذا ندرجه تحت عنوان المعاطاة الفعلية مقابل اللفظية بشقيها، وإن كانت اللفظية الأولى يصطلح فيها باللفظية العقدية، بعت قبلت، الثانية هي لفظية من قبيل المعاطيات وليست من قبيل العقود، لكن في هذا المقام لنا شغل آخر، من حيث إنه هذه الموارد فيها قابلية التمييز بوضوح أو لا، فيما كان باللفظ مطلقا قابلية التمييز بوضوح موجودة، مثلا فيما يقع من البيع باللفظ المصطلح فيه بالعقد، بعتك قبلت، تمييز البائع من المشتري في غاية الوضوح، من قال بعت موجب وبائع، ومن قال قبلت قابل ومشتري، واضح؟ لا تقول لي من قدم اللفظ موجب، لأن قد أقول لك وإذا فرضنا يجوز تقديم القبول، فلا يكفي أن تقول من قدم اللفظ موجب، بل لابد أن تنظر فيما قدم، هو لفظ إيجاب أم لفظ قبول. إذا قدم لفظ بعته فهذا بائع موجب، لكن إذا قدم لفظ اشتريت منك كتابك بدرهم فأنت قلت بعت مقابلت، أنت لست قابلة. بعت ما أدري، يأتي إن شاء الله في محلي ما هي الألفاظ التي تقع من الموجب عند تأخير الإيجاب وتقديم القبول، وما هي الألفاظ التي يقدم بها القبول. لا بقبلت، لأن قبلت يحتاج إلى تقدم شيء يقع القبول عليه ولم يتقدم في الفرض، هذا في محله يأتي. فلا بد أن ينظر عندما يقدم اللفظ ما هو لفظ إجابة أو قبول. فمن يقول بعت، طب هذا من ألفاظ الإيجاب وألفاظ البيع فهو البيع، ومن يقول مثلا اشتريت أو قبلت فهذا من ألفاظ القبول والقابل مشتري. فالتمييز هنا أمره سهل وواضح. في المعاملة البيعية اللفظية الأخرى التي ليست ألفاظها من ألفاظ العقود، بناء على ما قدم أمس من أنه لهذه الألفاظ حكم الأفعال، كما يتعاطى بالأفعال أعطيه ويأخذ، أيضا هذه الألفاظ تؤثر مثل هذا المعنى، توجد معنى المعاطاة خارجا، معنى البيع خارجا، وإن لم تكن هذه المعاملة التي وجدت بهذه الألفاظ عقدا. بناء عليه أيضا التمييز واضح وسهل. ليش؟ لأنه مدام باللفظ فينظر في الألفاظ. واحد يقول كما قلت الآن إني أريد أن أملكك كتابي هذا بدرهم، هذا لفظ يقع من البيع. هذا لو كان سيتبعه معاملة لفظية وإيقاع عقد وكانت مجرد مقاولة سابقة على العقد، ما الذي كان يصدر من هذا الشخص اللي قال إني أريد أن أملك كتابي هذا بدرهم من ألفاظ؟ كان يقول بعت لفظ الإيجاب، هذه ألفاظ تصدر من البع. الآخر الذي همهم هنيئة وتلكأ لحظة ثم قال لا بأس ما عندي مانع، هو ماذا؟ مشتر. هذه ألفاظ تصدر من المشتر. هنا أيضا التمييز يكون واضحا وسهلا. وإنما الكلام في المعاطاة الفعلية. مصنف في أول الكلام قال تمييز البائع، هنا العبارة تميز، بل يمكن تميز في نفسه تمييز، من المشتري في المعاطاة الفعلية إلى آخره، ذكر المعاطاة وقيد بالفعلية. بما يحترز بقيد الفعلية؟ قد تقول حسب بيانك هذا هو يحترز عن اللفظية بقسميها، واضح؟ يحترز عن اللفظي بالقسمين، العقد وهذه الواقعة بألفاظ المقاولة. أقول هذا ليس بصحيح. نحن ذكرنا كلا القسمين باعتبار أنه في العقد اللفظي التمييز واضح، ونريد أن نستوفي في هذا السياق ومقدمة بيان جميع ما يقع به البيع وكيف يكون التمييز في بعضها بمرتبة ومثابة من الوضوح، ويكون فيه نوع خفاء في بعض آخر. وإلا فعبارة المصنف يفترض أن لا تكون للاحتراز إلا عن اللفظية الثانية. لماذا؟ لأن الكلام من الأصل في المعاطاة، ولا ربط للبيع اللفظي بهذا الكلام، ومفروغ عن أن البيع اللفظي بائعه من مشتريه متميز. فإذا كان الكلام في المعاطات فهو ذكر أمس أن المعاطات تقع بالإعطاء من الطرفين، تقع بالإعطاء من طرف واحد، هذه معاطات فعلية فيها فعل إعطاء، وتقع بإيصال المال وإن لم يكن إعطاء، لكن هذا فعل أيضا، إيصال المال أجعله في كوزة على طاولته، أخذ البقلة والتفاحة من دون أن يناولني، فما في إعطاء إما من أحدهما ما في أو من كليهما، لكن إذا كان من أحدهما ما في ومن الآخر في دخلت في الإعطاء من طرف واحد، فبمجرد الإيصال من الطرفين ما في إعطاء لا من هذا ولا من ذاك، لكن في فعل وهو الإيصال بالوضع في الكوز، بالأخذ للتفاحة من موضعها، هذه أفعال، هذه كلها إذا قلنا بالوقوع فيها تكون من المعاطات الفعلية، وهناك معاطات أخرى أضافها أمس هي لفظية، قال بناء على أن هذه الألفاظ التي تعد من قبيل المقاولات والمواعدات السابقة على العقد اللفظي، بناء على أن هذه فيها قابلية التأثير في الإنشاء والإيجاد للمعاوضة للبيع كما في الأفعال هذه القابلية، وأن هذه مجرد من قابلية الوقوع عقدان وترتيب أثار العقد عليها فقط، لا أن مجرد من مطلق قابلية إيجاد البيع، بناء على هذا يتصور تحقق معاطات في الخارج لا فيها عطاء من أي من الطرفين ولا حتى فيها إيصال من أي منهما، فقط كلام كما في العقد اللفظي، تدخل في المعاطات نوع تعاطي ولا تدخل في العقد اللفظي. بناء على هذا عندما يقول تميز البائع من المشتري في المعاطات الفعلية يحترز بالفعلية عن هذه بناء على الوقوع بها، فيقول هذه بناء على الوقوع بها التميز فيها واضح كوضوحه في العقدية، ها؟ وإنما الكلام فيما يقابلها من الفعلية سواء ذات العطاء أو غير العطاء، ما بحكم العطاء من طرفين أو من طرف واحد، هذه التي يجمعها عنوان معاطات فعلية الكلام فيها هنا. هذه هل يمكن فيها التمييز للبائع عن المشتري أو لا؟ هذه ليست كالعقد اللفظي ولا كذلك القسم من المعاطات الواقع بالألفاظ، هناك الأمر واضح، هنا قد يكون بعض الخفاء، وتفصيل الأمر في هذا القسم أي المعاطات الفعلية بما يلي، فنقول لو كان المدفوع من أحدهما للآخر، مش قلنا معاطات فعلية نعبر بالمدفوع، سمرة يكون بنحو أعطاء إياه ففيه عطاء، فأعطاه الآخر فمن الطرفين أو لم يعطي فمن واحد، ومرة يكون لم يعطي إياه لكن دفعه وضعه في كوزة ففيها إيصال، ها؟ هذه أقسام عبارة المدفوع تشملها، لا يهم بعد هذا التفصيل، فالتفت إلى الكلام جيدا. فنقول مرة يكون ما يدفعه أحدهما على الأقل أحدهما أو عينا وحصرا، يكون ما يدفعه واحد الثاني دفع، لكن ما يدفعه واحد منهما يكون من الأموال التي تعورف جعلها أثمانة مثل الدرهم والدينار. درهم والدينار يتعارف في المعاوضات الشراء بها وجعلها الثمن، وكذلك سائر المسكوكات للتعامل. في تلك الأزمنة قد يكون درهم ودينار وقد يكون أشياء أخرى مسكوكة، دانك ما أدري كذا، الدينار ممكن تقسمه، الدينار 10 دراهم، الدرهم ممكن تقسمه أجزاء، اليوم مثلا يعني يسوي لك دينار يسوي لك ما أدري كذا وكذا فلس وكذا. عندنا في بلادنا كان الإصلاح في الليرة، والليرة 100 قرش، يسوي لك عملة معدنية 5 قروش و10 قروش و25 قرش و50 قرش وهكذا، باعتبار أن للمال قيمة وهذه الأجزاء أيضا قابلة للتعامل والشراء وكذا. اليوم بعد كل هذا بطل، لم يعد حتى لليرة ولما هو أكثر من الليرة أي قيمة. مثلا هنا في هذه البلاد تومان ونصف تومان وما أدري إلى آخره. كل ما يسك تضرب عليه السكة لأجل التعامل به في العادة يجعل من الأثمان. فإذا كان ما دفعه أحدهما من هذا القبيل درهم دينار معاملة عملة أخرى مسكوكة للتعامل كالدرهم والدينار، فالدافع لهذا دافع للثمن وصاحب الثمن وهو المشتري، والآخر القابض له بائع، إلا أن يقصد خلافه. مثلا أنا عندي درهم أريد أن أبيعه، إلا أن يقصد خلافه. طبعا بالنسبة لنا أن يظهر ما يدل على خلافه، واضح؟ بالنسبة لهما هما يعرفان قصدهما، لكن بالنسبة لنا لا يكفي القصد، يعني لابد أن يظهر ما يدل على خلافه، على أنهما هذا الدافع قصد أن يبيع درهمه وذاك أن يشتريه، حينئذ ينعكس الحال ويكون دافع الدرهم بائعا وقابضه مشتريا. واضح الكلام؟ هذا إذا كان المدفوع من قبل أحدهما مالا تعورف جعله ثمنا. وأما لو لم يكن في أحدهما هذه الخصوصية وكان العوضان جميعا من غير ما تعورف جعله ثمنا في المعاوضة، بحيث يصلح كل منهما أن يكون هو المبيع، مثل أن يدفع أحدهما حنطة فيدفع الآخر لحمة، حنطة باللحم، للحنطة يتعارف جعلها ثمنا ولا اللحم تعارف جعله ثمنا، بالعكس اللحم يباع والحنطة تباع وكلاهما يقابل بالأثمان. قل في مثله نقول الذي يكون هو الثمن هو ما قصداه قيامه مقام الثمن في العوضية. كيف مثلا؟ مثلا يكون صاحب الحنطة أراد أن يشتري اللحم، قديما هذا كان كثير، ما في مع الناس فلوس مسكوكة، أو حتى لو فيه، لكن هذا مثلا يزرع الأرض وينتج حنطة.